اللهم صل على سيدنا
محمد. اتضح أن شبهة عدم إمكان التخيير بين الأقل والأكثر نشأت من أن الأقل لو كان وافيا بالغرض لسقط التكليف وكان ضميمة الزائد إليه من باب الضميمة على الواجب، وإن كان الغرض لا يتحقق بالأقل فلا وجه لوقوعه عدلا في التخيير. هذه كانت الشبهة، وكان حاصل الجواب أنه من الممكن ثبوتا أن يكون هناك غرض يتحقق بالأقل طارة وبالأكثر أخرى، لكن كان تحققه في الأقل بحده، وكان تحققه في الأكثر بحده، وبهذا يتضح إمكان التخيير في غير الركعتين الأوليين بين تسبيحة وثلاث، وكذا الحال في بعض أخبار النزح، حيث خيرت بين 40 و50، ومن قال في استحالة التخيير بين الأقل والأكثر حمل النص على الترديد من الراوي عليه السلام، واتضح أنه بعد إمكان ذلك لا وجه لمثل هذه المحامل والتأويلات. إن قلت إن الحل الذي ذكره الماتن غير مضطرد في جميع موارد الأقل والأكثر، وذلك لأن الأقل والأكثر صارة يكون حصولهما على نحو الوجود الدفعي، كما لو رسم المكلف خطا طويلا بشكل متصل، فإن الأقل والخط القصير وإن حصل في ضمن الطويل، لكن باعتبار الوجود الدفعي لم يحافظ أو لم يحافظ القصير على حده، وأخرى يكون على نحو الوجود التدريجي الذي يحصل العدم الذي يتخلل العدم بين الوجودات، كما هو الحال في التسبيحات الثلاث، وكما هو الحال في رسم خط طويل مع فاصل. إذا اتضح الفرق بين هذين النوعين فإن حل المصنف لشبهة الاستحالة بالاعتماد على دخالة القصير بحده في استيفاء الغرض إنما يتم في النحو، أي نحو؟ في النحو الدفعي أو التدريجي؟
التدريجي.
يتم في النحو الثاني، لأنه في النحو الأول لأجل الدفعية وعدم تخلل الفاصل لم يحافظ القصير على حده. نتفق جيدا أنه رسمنا الخط الطويل اللي هو متر، رسمناه دفعة واحدة من دون تخلل فاصل. نعم مرة لا نرسم نصف متر ثم بعد آن نوصله بنصف متر آخر، فالقصير في هذا النحو يحافظ على حده، أما في الوجود الدفعي لا يحافظ القصير على حده، لكي نحل المشكلة بأن الغرض يترتب على القصير بحد. واضح الإشكال؟ وعليه فلا يكون الجواب مضطردا في جميع الأنحاء. نعم.
فكيف يكون بالنسبة للاستحالة
التسبيحات لا، التسبيحات هي من النوع التدريجي دائما. تسبيحات من النوع التدريجي.
يمكن أن يطعم سبح المسكين و
في أقل وقت في أقل وقت في رسم الخط الطويل والقصير يتبادل كلا القسمين الدفع والتدريج، بينما في التسبيحات لا تكون إلا تدريجية، لأن في نفس يتخلل بينها. قلت في مقام الجواب عن هذا الإشكال بعدم الاضطراب، يرى ماتن رحمة الله عليه أن الشيء بحده لم يفهم المقصود منه للمستشكل، فتوهم أن المقصود من الشيء بحده هو أن يكون له وجود مستقل عن وجود الشيء الآخر، وهذا التفسير للشيء بحده لا ينسجم مع الوجود الدفعي الاتصالي، لأن القليل الموجود في ضمن الكثير على نحو الاتصال ليس له وجود مستقل، ولكن ليس هذا هو المقصود من وجود الشيء بحده، بل المقصود ما أشرنا إليه من اعتبارات الماهية، واعتبارات الماهية تحكي عن أنحاء من الصور المتباينة، وليس لها دخالة بكيفية الوجود خارجا، فلأجل ذلك تنطبق على الوجود الدفعي والوجود التدريجي. فالخط القصير المرسوم في ضمن الطويل من دون تخلل السكون، وإن كان خارجا ليس له امتياز، ولكنه في الذهن في مجرد قولنا القصير ولو في ضمن الطويل فله حد يمتاز به. واضح الفرق؟ فإذا المستشكل توهم أن بحده يعني أن يكون له وجود منفصل مستقل في الخارج، فقال لا ينطبق على كلا النحوين، ولكن قلنا المقصود من بحده يعني ناظر إلى اعتبارات الماهية، يعني الوجود بشرط لا، والوجود لا بشرط وما شكل ذلك من اعتبارات الماهية، وهذه لا يفرق فيها بين ما كان من الوجود الدفعي وبين ما كان من الوجود ماذا؟ التدريج. ثم في الختام يقول هذا الكلام الذي ذكرناه في توجيه التخيير بين الأقل والأكثر إنما يتم لو كان الغرض قابلا للاستيفاء في كل من الأقل والأكثر بحدهما. أما لو فرض أن استيفاء الغرض لا يكون إلا بالأقل، فالزيادة حينئذ لا يمكن أن تكون عدلا للأقل، فلو جاء المكلف بالزائد فقد يكون الزائد مضرا كما لو كان الغرض يترتب على الأقل بشرط لا. الاتيان بالزيادة تكون مضرة، فتتصف بحكم تكليفي كالحرمة أو بحكم وضعي كالماذا؟ البطلة. وقد يكون الغرض يترتب على الأقل لا بشرط، فلا تكون الزيادة مبطلة ولا محرمة. نعم قد تتصف بالاستحباب إذا انطبق عليها عنوان مستحب كالذكر وما شاكل ذلك. وبهذا تم الكلام في بحث واجب التخيير. إن قلت هبه في مثل ما إذا، يعني هب هذا الحل، افرضه وين؟ وين نفرض هذا الحل؟ في مثل إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة، كالخط الطويل الذي رسم دفع بلا تخلل سكون في البين لكنه ممنوع
فيما كان له في ظنه وجود كتسبيحة في ظن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه، فإن الأقل قد وجد بحده وبه يحصل الغرض على الفرد، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله، فيكون زائدا على الواجب لا من أجزاء الواجب. قلت لا يكاد يختلف الحال بذاك، فإنه مع الفرض يعني حتى مع تخلل العدم لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر، وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام أعم من الانضمام المتصل أو الانضمام المنفصل، ومعه كان مترتبا على الأكثر بالتمام وبالجملة، إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما عقليا. إن كان هناك غرض، أشرت أنا يوم أمس أنه يمكن أن نحلها على الغرض الواحد، ويمكن أن نحل المسألة على تعدد الغرضين، لكن كل غرض يترتب على الشيء بحده، فيما إذا كان هناك غرضان على ما عرفت. نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره مستحبا كان أو غيره حسب اختلاف الموارد، فتدبر جيدا. فصل. طب هنا كان يجب أن تسأل.
نعم هذا المقام أيضا الوجه
مع الأمر في مقام ثبوت يعني يقول لو فرض أن الغرض لا يترتب إلا على الأقل حينئذ لا يجوز هناك تخيير لا من باب دفع الشبهة، هذا استدراك ليس استدراك على دفع الشبهة، وإنما استدراك على مسألة أنه في هذه الصورة لا يكون هناك تخيير. ما هو السؤال؟
على مسألة اجتماع الواجب وغيره.
لا.
هذا محقق تسجيل.
راجع التسجيل. ما شرحته كان مغايرا لما في الكتاب.
الدخل التدريجي المتصل
والمتصل. راجع. لنكتة في ذلك طبعا أنا ملتفت إلى هذا. راجع التسجيل. فصل في الوجوب الكفاية. كما وقع الاختلاف في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، وقع الاختلاف في تفسير الوجوب الكفائي. والشبهة بالوجوب الكفائي نشأت في أن الفقهاء اتفقوا على أن الواجب الكفائي لو تكفله من به الكفاية سقط عن الجميع، ولو تركه الجميع أثموا. هذا متفق عليه في الواجب الكفاية أو لا؟ لو أتى به من به الكفاية سقط عن الجميع، لو تركه الجميع عصوا وأثم. وصدر هذه المقولة يتنافى مع بينها، فإن فإن السقوط من تكفل البعض به يقتضي عدم الوجوب على الجميع. واضح هذا الكلام؟ سقوط التكليف بتكفل البعض به معناه أنه غير واجب على الجميع. وعصيان الجميع يقتضي أنه واجب على الجميع. إذن بين الصدر والذيل ماذا يوجد؟ تهالك. واضح الشبهة؟ واضح إن شاء الله؟ هناك محاولات متعددة للجواب عن هذه الشبهة، منها ما ذكره جمال الملة والدين على شرح العضد، حيث ذهب إلى عدم وجود منافات بين الصدر والذيل، باعتبار أن متعلق الوجوب بحسب ما قام به المقنن أولا هو البعض المبهم، ثم بترك الجميع يتحقق ترك البعض المبهم. صحيح أو لا؟ إذا الجميع تركوا، إذن البعض غير المعين يكون قد ترك. لكن المقنن لما رأى عدم إمكان معاقبة البعض المبهم قام وعاقب ماذا؟ الجميع. ففي تدرج في ما قام به المقنن والشارع. في البداية أوجب، ليش أوجب على البعض المبهم؟ لأن الشارع الذي يهمه تحقق هذا الفعل خارج، يتحقق من زيد، يتحقق من عمر، من بكر، لا يهم، المهم أن يوجد هذا الشيء خارج. إذن أوجبه على البعض، أي بعض كان، نتفق جيدا، ولم يوجبه على جميع. لكنه لا يمكن له أن يعاقب البعض غير المعين. لا معنى لعقاب البعض غير المعين، لأنه إذا عاقب البعض المعين ترجيحا بلا مرجح، فقام وعاقبا الجميع. هذا تفسير للواجب التخيير. إذا الواجب التخيير يتعلق بأي شيء؟ بالبعض المبهم غير معين. ومما تقدم في الواجب التخييري يتضح بطلان هذا التفسير، إذ أن المبهم والمردد لا ماهية ولا هوية له. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عقاب الجميع مع الوجوب على البعض ظلم. التفسير الثاني ما اختاره قطب الدين الشيرازي، وحاصله أنه في الواجب التخييري الوجوب تعلق بالمجموع من حيث هو مجموع، نظير العام ماذا؟ المجموع، لا أنه تعلق بالجميع ليحصل الانحلال للتكليف بعدد الأفراد، ولا أنه تعلق بالبعض المبهم لعدم إمكانه، فتحصل أن متعلق الوجوب هو المجموع بما هو مجموع، وحينئذ لو ترك الامتثال ولم تتحقق الطبيعة المطلوبة خارجا فالمأثوم والمستحق للعقاب أولا وبالذات هو المجموع، وثانيا وبالعرب هو الجميع. أما أن المجموع يستحق العقاب أولا وبالذات فلكون التكليف متعلقا بالمجموع، وأما استحقاق الجميع ثانيا وبالعرب فلدخول كل فرد في ضمن عنوان المجموع. وعليه فلا تنافي بين الصدر والذيل. يمكن المناقشة في هذا التفسير بحصول خلط بين نوعين من الأغراض. النوع الأول الأغراض التي لا تحصل إلا بالمشاركة كما هو الحال في رفع صخرة ثقيلة. الصخرة الثقيلة لا ترتفع إلا بالمشاركة. والنحو الثاني الأغراض التي تحصل بدون المشاركة والواجب الكفائي من أي نحو؟ واجب الكفائي من النحو الأول أو الثاني؟ من النحو الثاني ضرورة. والواجب الكفائي من النحو الثاني ضرورة اتفاق الفقهاء على الامتثال بأداء البعض ولو بدون مشاركة. فالآن لو واحد اجتهد يسقط عن الجميع، وهذا الاجتهاد حصل بدون مشاركة، صحيح؟ فإذا كان الغرض من قبيل الأول لا محيص عن كون متعلق التكليف هو ماذا؟ المجموع بما هو مجموع، بخلافه على الثاني. التفسير الثالث ما يراه المصنف مقتضى التحقيق، فهو يرى أن وجوب الكفاء سنخ وجوب، لا يوجد خلاف، لا يوجد اختلاف بينه وبين الوجوب العيني في المتعلق، لكي نبحث أن المتعلق هو المجموع أم البعض المبهم. ملتفت جيدا؟ بل هو السنخ وجوبا تعلق بكل واحد، فإذا تعلق بكل واحد فيتحقق العصيان بتخلف الجميع. ولكن كان على نحو يسقط بامتثال البعض، وهنا أمران بحاجة إلى شرح. الأول إذا كان المتعلق هو كل واحد، ما معنى السقوط بإتيان البعض؟ الجواب أن هذا السقوط ليس من باب انتفاء الموضوع، كما في تحول الخمر إلى خل، وليس من باب السقوط بوجود المانع كما في طرو الحيض على المرأة. المرأة سقط عنها الأمر بالصلاة لأجل ماذا؟ لأجل طرو المانع، بل هو من السقوط من باب تحقق الغرض. انتبه جيدا إلى هذه النقطة، لأن الغرض تحقق، صنف غرض واحد يقتضي الطلب من الجميع. فمتعلق، تفت لي هذه النقطة، متعلق الخطاب في الوجوب الكفائي هو عين متعلق الخطاب في الوجوب العيني، كل واحد من الأفراد. غاية الأمر هنا الغرض كان بحالة يتحقق من البعض، لكن لما لم يكن للبعض خصوصية في تحقيق الغرض وجه الخطاب إلى كل واحد. واضح لي هذه النقطة؟ لما لم يكن للبعض خصوصية في تحقق الغرض وجه الخطاب إلى كل واحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما المقصود من قوله سنخ وجوب؟ هذه تقدمت هذه الكلمة وين؟ في الواجب التخيير. هل المقصود نوع أم لا؟ الوجود، الوجوب من المفاهيم البسيطة الاعتبارية التي لا جنس ولا فصل لها، وما لا جنس ولا فصل له لا نوع له، يأتي تحقيقه غدا إن شاء الله.